على الفرائض، أزهد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وفقنا الله وإياكم أحبتي الأفاضل لكي نسير على هدي أئمتنا أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ومنهم الإمام الحسن العسكري كهف المنجي الذي مهد الأمة الإسلامية لهذه المرحلة الخطيرة، المرحلة التي امتدت إلى يومنا هذا. اللهم عجل فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه، آمين رب العالمين. شكرنا موصول لكم مستمعينا الأفاضل على طيب المتابعة والمشاركة، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.
يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية، اليوم جينا بدمعة العين، يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية، اليوم جينا بدمعة العين، يا العسكرية يا علي الهادي، اجيناك بدمعنا مرقدك يا سيدي، والله فجعنا سيدي من هالدم وقبتك سمعنا، صار دمع الفاجعة والهم طبعنا، يا العسكرية يا العسكرية، منين جت هالنايبة منين، يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية، اليوم جينا بدمعة العين، يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية، اليوم جينا بدمعة العين، يا العسكرية للإمام العسكري نادينا بالا، ليشهد مو مرقدك يا سور الإسلام، من نظرنا لك يا مولاي الفكر ها، فكرنا بالطف سيدي أرجوها الخيار، يا العسكرية يا العسكرية، عند دهركم يطلب بدين، يا العسكرية يا العسكرية، اليوم جينا بدمعة العين، يا العسكرية يا العسكرية يا العسكرية، اليوم جينا بدمعة العين، يا العسكرية يا علي الهادي، دمعنا اليوم مسحور، ياكم نريد الماسي كربلا نريد نبكي على الحسين المات مذبوح، نعين زينب عمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. نتقرب إلى الله عز وجل في هذه الدقائق بزيارة مولانا الإمام الحادي عشر من أئمة العترة المحمدية، مولانا الإمام الحسن الزكي العسكري عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه. السلام عليك يا حجة الله وابن حججه. السلام عليك يا صفي الله وابن أصفيائه. السلام عليك يا خليفة الله وابن خلفائه وأبا خليفته،
السلام عليك يا ابن خاتم النبيين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الأئمة الهادين، السلام عليك يا ابن الأوصياء الراشدين، السلام عليك يا عصمة المتقين، السلام عليك يا إمام الفائزين، السلام عليك يا ركن المؤمنين، السلام عليك يا فرج الملهوفين، السلام عليك يا وارث الأنبياء المنتجبين، السلام عليك يا خازن علم وصي رسول الله، السلام عليك أيها الداعي بحكم الله، السلام عليك أيها الناطق بكتاب الله، السلام عليك يا حجة الحجج، السلام عليك يا هادي الأمم، السلام عليك يا ولي النعم، السلام عليك يا عيبة العلم، السلام عليك يا سفينة الحلم، السلام عليك يا أبا الإمام المنتظر، الظاهرة للعاقل حجته، والثابتة في اليقين معرفته، المحتجب عن أعين الظالمين، والمغيب عن دولة الفاسقين، والمعيد ربنا به الإسلام جديدا بعد الانطماس، والقرآن غضا بعد الاندراس. أشهد يا مولاي أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. أسأل الله بالشأن الذي لكم عنده أن يتقبل زيارتي لكم، ويشكر سعيي إليكم، ويستجيب دعائي بكم، ويجعلني من أنصار الحق وأتباعه وأشياعه ومواليه ومحبيه. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
يوم يا الحجة فقدنا العسكري، يوم مولانا يهل دم ودمع، يندب اللي طيح تناح الشرح، والقلب يا حيف بعد من فجيع، يلطم على الراس صار الجعفري، يلطم على الراس صار الجعفري. يوم يا الحجة فقدنا العسكري، يوم يا الحجة فقدنا العسكري، مهدينا بحزن يبكي وينوح، ما أظن هالبدر بسمانه يلوح، بويا بالسم كبدته تنزف جروح، كل كبد يا حيف لجلة من فري، كل كبد يا حيف لجلة من فري. يوم يا الحجة فقدنا العسكري، يوم يا الحجة فقدنا العسكري، دمعي جاري للأبو وانا انتحب، بويا شايف كم حن يا للعجب، والقلب من المصايب من شعيب، وانكسر يا شيعة والله خاطري، وانكسر يا شيعة والله خاطري. يوم يا الحجة فقدنا العسكري، يوم يا الحجة فقدنا العسكري، والموالي اليوم نسمع وش يقول، يبكي وينادي فقد ابن البتول، غاب شمس المعرفة سر الأصول، مصابة ريت يعمى ناظري، بمصابة ريت يعمى ناظري. يوم يا الحجة فقدنا العسكري يوم يا الحجة فقدنا العسكري والله مني العقل هاليوم انذهل قلبي المصاب الولي ما يحتمل حق من اصرخ يا بن خير العمل في عزاكم امك تسجل محضري في عزاكم امك تسجل محضري يوم يا الحجة فقدنا العسكري يوم يا الحجة فقدنا العسكري فاطمة الزهرة كتبت اسم المحب من اجى يواسيها بالدمع التصف كم مصيبة لها مصحوب القلب نرتجي غايب نشب للعسكري نرتجي غايب نشب للعسكري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من عظمت إسلام عظمت ملت إسلام استقلال مملكت إسلام عظمت ممالک إسلامی عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم
من فکر الامام الخمینی
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف
بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المستمعين الأفاضل السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج وفي هذه الحلقة من البرنامج نتابع موضوع الاستنهاض وأهدافه واليقين بحتمية انتصار الجماهير في فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه
مستمعينا الكرام إن ما لمسناه من الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو اندماجه وانعتاقه في ذات الله والوفاء له ليشكل حقيقة الإخلاص لربوبيته وتوحيده ومتوجها بجميع أفعاله وحركته لله وحده على أساس من الولاء الكلي فتتجلى آياته ومنها دليل هدايته للناس في الدنيا والآخرة وتعاليمه وقوانينه والمسؤوليات التي أناطها بمخلوقه حتى إذا وصلوا إلى مستوى سام من الإذعان له والالتزام به لم يكن لهم إلا ناصرا ومسددا ومعينا وهاديا ويذكر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية لأحد أصحابه قبل انتصار الثورة لا تتصور أننا نحن الذي نعمل ونقوم بالثورة إنني ألمس وأرى العون الإلهي بوضوح فإن الذي يشعر بقوة الله وعنايته ويسير في سبيله يضيف إلى قوته بالنصر تصديقا بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العلي العظيم
أعزائنا المستمعين، لقد نهض الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه خالصا لله، فمنحه الله تعالى قلبا وإرادة قوية لا يخاف ولا يتزعزع أبدا، فهو الرجل الصلب القوي الذي يصدر في النهار تلك البيانات اللاهبة الثائرة، وإذا جن الليل تراه يناجي ربه وتسكب دموعه بحيث يصعب عليك تصديقها. وبهذه العبودية الثورية يصبح العبد وعمله وكلماته إلهية، وتتحول الأمة إلى أمة إلهية بفضل إرشادات القائد، ويتبدل الضعف إلى قوة وقدرة، والدم إلى عبادة. يقول الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في بعض كلماته: أن الذي منحنا هذه القدرة وأعطانا كل شيء وأزاح جميع القوى هو الله جل وعلا. وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صدق الله العلي العظيم. فتتدخل قوته وعظمته تبارك وتعالى لتنصر العباد المخلصين على الأعداء بغير الشكل والعادة المألوفة وخارج توازنات القوى البشرية.
مستمعينا الأفاضل، حمل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية قضايا المشروع الحضاري للإسلام وأهدافه إلى هذا المستوى من القول واليقين والإيمان والفعل والثقة المؤكدة بالانتصار. مهما طال الزمان فكان نموذج الدعوة والداعية والبلاغ والمبلغ، والنموذج القدوة لأولئك العلماء الربانيين الذين أشار إليهم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله: أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا. وإذا كان إيمان الإمام بمصداقية وعقيدة المشروع الذي استنفذه وبحتمية تحقيق أهدافه وصوابية الدعوة إليه جزءا لا يتجزأ من إيمانه المطلق بمصدر المشروع ومبدئه وأصله ويقينه بكونه خيرا مطلقا، فإن ذلك الإيمان صادر أيضا عن إيمان بأهل هذا المشروع وبقابليات الأمة التي تحتضنه، بما هي مجتمع إنساني متحرك متحد فكرا وعقيدة ومذهبا وطريقا، لا على مستوى الفكر فحسب بل على المستوى العملي أيضا. فأفراد الأمة الواحدة من أي لون ودم وأرض أو جنس كانوا يفكرون بطريقة واحدة ولهم إيمان مشترك واحد، ويتحركون باتجاه مثل أعلى واحد يكملون فيه ويتكاملون، فمثلهم الأعلى هو الإسلام وتعاليمه وأصوله، وما أعلاه من مثل وما أقدسه من فكر وأصول.
أيها الأخوة والأخوات، إن حركة فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه تبقى على الدوام منضبطة في سياق ثوابت المشروع الإسلامي الذي يطلع بحمله، فالهدف الكلي هو إقامة حكم الله في الأرض بنموذجه الحضاري الإلهي ولوازمه وأحكامه العادلة باعتبارها طريقا للعدالة الإلهية بين الناس وإحلالا للنظام الإلهي في العالم. فقد جاء الإسلام ليوحد شعوب العالم تحت اسم الأمة الإسلامية، وبهذا الهدف الشمولي الإنساني أعاد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بعث المشروع الحضاري الإسلامي. فمن لوازم عقيدة التوحيد إيمان كل مسلم بأن الدين الإسلامي يسود العالم ويمحو آثار الكفر والاستكبار من الأرض، أن الهدف الاستراتيجي غير متحقق إلا بعد تحقيق هدف مركزي يتمثل في قيام حكومة إسلامية تمهيدية. وكان أول ما حصل ذلك في إيران على يد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بعدما تهيأت وتوفرت لوازمها الضرورية، وإثر جهاد مستمر متواصل وجاد على مدى يناهز الربع قرن من الزمن. وهذه الحكومة ما هي إلا خطوة أولى في المشروع الإسلامي الكبير من أجل إمامة المستضعفين ووراثتهم للعالم.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعزيكم وأعزي العالم الإسلامي بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام. أدب المقاومة، تستمعون إليه عند 12:28، ومن ثم نقدم إليكم نور وبلاغة عند 12:48. نشرة موجزة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 1 وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 1:05. قوافي الوجد يقدم لحضراتكم عند 1:52، وبعد ذلك نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 12 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 12:25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، ومن ثم نقدم إليكم من روائع التلاوات عند 3:09. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. أهلا بكم في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا فيها بين دروب الشعر المقاوم بلغته الرافضة لكل أشكال الظلم والطغيان، وبنبراته الاحتجاجية الثائرة على كل ما من شأنه أن يكمم الأفواه ويخنق الحريات ويستبعد الناس وقد خلقهم الله أحراراً. كونوا معنا أيها الأعزاء في جولتنا لهذا الأسبوع.
مستمعينا الكرام، الشاعر العراقي المعاصر مهند الشهرباني من مدينة ديالة العريقة، وتحديدا من قضاء شهربان أرض البستان المزهرة. ولد في العراق وشارك في جميع أزماته، من الحصار الاقتصادي للحرب الطائفية. اغترب داخل الوطن حين سكن مدينة كركوك، وتغرب بعد ذلك ليستقر في خارج العراق. إنه شاعر كتب الشعر من أجل الشعر، لم يبحث عن الشهرة، ولم يحمل نفسه عناء الجري وراء منصات المهرجانات أو جوائز المسابقات.
نعم مستمعينا الكرام، كتب شاعرنا لهذا الأسبوع في مجالي السرد والشعر، أصدر مجموعته الشعرية الأولى وطن على بعد امرأة في العام 2015. حملت هذه المجموعة النصوص الإبداعية الجميلة التي يتطابق فيها الصدق الفني مع الصدق العاطفي، ووظف فيها الكثير من التناصات القرآنية والمفردات العراقية العامية، وجاءت معظم النصوص هذه المجموعة على مستوى عال من الجودة والرقي، وتميزت بأسلوبها السلس الرقيق المغرق في العذوبة. وحين تتبعنا نصوص المجموعة وجدنا أنها جديرة بالدراسة من نواح عدة، ولا سيما الازدواجية بين المرأة والوطن كظاهرتين يمكن أن توظفا في الشعر المقاوم.
نعم أعزائي الكرام، أهم ما يميز الشاعر مهند الشهرباني إحساسه العميق بالأحداث وصدقه فيما يكتبه إلى حد بعيد. ومن يتتبع تجربة الشهرباني الشعرية يجده يؤكد على الجمع بين ثنائيتين لا تكاد تنفصلان منذ الأزل، ألا وهما المرأة والوطن. فالمرأة بجميع الحالات تمثل الاحتواء للآخر بصرف النظر عما إذا كان الآخر رجلا أو امرأة، فهي السكن والمأوى والاستقرار والأمان والطمأنينة لزوجها وأبنائها. وبالمقابل فإن الوطن يعني كل ذلك، ومن يفقد أحدهما يشعر بفقده للآخر. وإذا ابتدأنا بعلاقات الشاعر مهند الشهرباني العاطفية، فإننا نجده وطنيا في حبه إلى أبعد حدود الوطنية، لأن المرأة عنده وطن آخر، ولا يشعر بحبه لها إلا من خلال حبه للوطن الذي نشأ فيه وانتهى إليه. ورفع قضية الحب من المستوى الذاتي السطحي إلى المستوى الوطني ذي الهم العام، وكأنه يضع مخططا جديدا لحب فريد يتجاوز الانفعالات السطحية التملكية الضيقة. إن محاولة الربط بين الحب والوطن تجعل إمكانية التأثير والتأثر بينهما حالة حتمية لا مفر منها، وصارت هذه القضية هاجسا لديه ما يفتأ يكررها ويرددها كلما وجد الوقت مناسبا. ولعل هذا الربط يحدد خصوصية أدب الشهرباني ويميزه. وتبدأ هذه القضية عنده من الأهداء الذي استهل به مجموعته الشعرية، إذ يقول: إلى وطن يقف على الحياد مني، ونساء يشعلن شموع غيابي كل ليلة. وصولا إلى النص الرابع من نصوص المجموعة التي تكون العلاقة فيه بين المرأة والوطن أكثر وضوحا، هذه العلاقة التي يؤسسها الحب، إذ إن الحب هو الحجر الأساس في تكوين الإنسان وتكوين الأوطان، كما يقول: وحين نحب يصير الماء بنكهة قبلة، والغنيمة باستدارة فم،
تمطر السماء أشابيب رحمة، تمنح الوردة إقامة دائمة للفراشات، يتحرر الدين من تجار تماثيله ليكون للوطن حدود محبة أسوار حنان، وللأمهات هلاهل وجنة، حين نحب تصبح الخرائط وهما جغرافيا، وفقط حين تقولين أحبك يكون للحب طعم الهدهدة الأولى من يد أمي.
مستمعينا الأفاضل، نشعر ونحن نقرأ قصائد هذا الشاعر بصدقه في أحاسيسه واللغة الحميمة الخالصة التي يوظفها وهو يحاول أن يظهر على أشعاره الطابع الوطني المقاوم من خلال استخدام مفردتي المرأة والوطن. كيف ترون هذه اللغة ومدى نجاح الشاعر في تحويلها إلى سلاح للمقاومة؟ هذا السؤال طرحته زميلتنا على ضيف البرنامج الذي تفضل بالإجابة ضمن حوار جرى معه.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وتحياتي وأماني بالتوفيق للدكتور الكريم رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، عندما نقرأ قصائد الشاعر مهند الشهرباني نشعر بصدقه في أحاسيسه للغة الحميمة الخالصة التي وظفها وبها يضفي على أشعاره الطابع الوطني المقاوم من خلال استخدام مفردتي المرأة والوطن. كيف ترون هذه اللغة ومدى نجاح الشاعر في تحويلها إلى سلاح للمقاومة؟
شكرا لكم لهذا العطاء الكريم. قبل أن أتحدث عنه، لأن السؤال كان يتصل بشيء رئيس هو أن عاطفته توجهه في إنتاج المعنى الشعري، اسمحوا لي أن أشير إلى مسألة أجدني مقتنعا بها، أن الشعر هو الإحساس بالأشياء من بشر وحجر ومعان. متى كان إحساسنا بما نعبر عنه من خلال الكلمة إحساسا روحيا، كانت الكلمة مثمرة وكانت مؤثرة وكانت واصلة إلى القلوب بماء كثير. الكلام الذي جاءنا من الله سبحانه وتعالى كان محيطا بالبشرية من بدئها إلى ختامها، إحاطة تتنفس البشرية كل فرد لوحده حقيقة، وكل أمة لوحدها، وكل عصر لوحده حقيقة إلى قيام الساعة، لأنه جامع مانع هو كلام الله. لكن حين نأتي إلى كلام البشر، وأنا أتحدث عن تجربة شاعر يمتاز بنزعة عاطفية عالية، أحيانا يقول الشاعر في موضوع وهو صادق مع نفسه شعرا، ويقول آخر وهو صادق مثله، ولكن أحدهما يؤثر فينا أكثر من الآخر.
صحيح.
السبب في هذا يرجع إلى أن الإحساس الذي أثر فينا بالأشياء من خلال الكلمة أعمق وغورا وتأثيرا من غيره، ويتفاوت الشعراء في هذا ارتفاعا إلى القمة ونزولا إلى السفوح. مهند الشهرباني شاعر أجده مسكونا بالغياب عن الوطن، مرة بالغياب المكاني عن الوطن، ومرة بالغياب الزماني غياب المعنى. قد يكون الإنسان غائبا عن وطنه وهو بين ظهراني وطنه، وقد غائبا عن وطنه وهو غائب مكانيا عن وطنه ولكن البلاد تسكنه ويسكنها. في كلا الحالتين إحساسه العميق هو الذي يجعل شعره مؤثرا فينا أو غير مؤثر. لفت نظري عند هذا الشعر أنه يرمز للوطن برموز تتصل بالخصب، تتصل بمعاني الحياة المائية، أقصد المثمرة الإيجابية المزدهرة التي تقوم الحياة عليها إلى آخره. وليلاحظ المستمع الكريم معي أن أبرز رمز يعبر أو يصور الوطن في خلاله هو رمز المرأة، المرأة الأم، المرأة الحبيبة، المرأة الأخت، المرأة 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 إلى آخره. والرمز الثاني الذي لفت نظري أنه يصور الوطن في خلاله هو عناصر المكان، عناصر المكان الجامد. إذا نظرت إلى المرأة عنصرا مكانيا متحركا حيويا، هناك عناصر مكانية مثل النخلة، مثل الشجرة، مثل
العناصر الثابتة يعني
ثابتة. نعم. ولفت نظري أيضا أنه يوظف التاريخ بعناصره الحية توظيفا هائلا، ولذلك تحضر عنده التناسات القرآنية، تشرف القرآن العظيم بشكل جميل جدا. وفي شعره الإسلامي الملتزم، في شعره الحسيني، في شعره العلوي، في شعره النبوي، ثم في شعره الإسلامي العام أيضا يستحضر تلك الرموز المؤثرة في حياة المجتمع، بحيث إذا تأملت رموزه في شعره من المرأة ثم في الرموز النبوية ثم العلوية ثم الحسينية، ما الذي أجده؟ أجد أنه يقرأ الوطن فيما هو حي خالد دائم، بحيث هذا يدفعني إلى أنه مسكون بالبحث عن الوطن الذي يوفر له ما هو دائم الإخضرار في المعنى والمبنى، ما هو حي في الناس في المعنى والمبنى. هو ينشد وطنا حلما لم يتحقق له. لهذا نرصد نبرة الحزن العالية أيضا في شعره بوصفها جزءا من تدفقات العاطفة لديه.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غرجان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقك الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. أعزائنا الكرام، قد لا ينسجم الشاعر مع مجتمعه مما يؤدي به للشعور بالعزلة والاختناق، أو يرى في نفسه أنه في غير مكانه الصحيح، وهذا الشعور قد ينبع من تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في بيئته، أو من تبنيه لأفكار لا تروق للغالبية العامة، فيعاني الاغتراب وهو داخل أرض الوطن، أو يعاني الغربة بعدما يغادر حدود الوطن. وتغير المكان يحدث ما يشبه صدمة ثقافية للشاعر، إذ يحصل تخلخل وتشويش على بعض الجوانب التي يحملها والتي تمثل بيئته وثقافته، مما يؤدي إلى إبدالها بأخرى جديدة. والشاعر حين يستحضر الأماكن ينقل ذاكرة الذات من الحقيقة الموضوعية إلى الحقائق القابعة في لاوعي الإنسان، من نحو مشاهد الحروب والمعارك والأماكن التي استحوذت على ذاكرة الشاعر في أيام شبابه. يقول:
ربما لن تحبك أكثر حين تعلم أن السواتر اغتالت حمامات سلامك، وأن موعد الزيارة الأسبوعي فرصتك الوحيدة للسع الشمس لتأكل لغمة غير مغموسة بذل الاعترافات. ربما لن تحبك أكثر، ربما ستخبرك أن الأمهات في بلادك يلبسن الحزن قبل السواد، يمتحن قسوة الله قبل رحمته، يباهين الشقراوات بشيلة تخفي بياض الهم، يمسحن بظاهر الكف خيال غربة الأبناء، ولكنك بعد كل هذا ستمضي رافعا رأس غرورك.
نعم، وحين يحترق الوطن ويدمر يطلب الشاعر من المرأة أن تتخلى عن أحلام الحب، فقضايا الوطن تتقدم إلى ساحة المواجهة والكتابة، لذا يجب أن تشترك معه المرأة كذلك وتشاركه إحساسه الأليم ووجعه العميق وهو يستحضر الوطن المفقود من خلال المرأة المساوية لتراب الوطن، إذ يقول:
رباه هذا العمر لا يكفي، كم كتابا سأقرأ، كم فيلما سأرى، وكم قتيلا سأنعى. أم إن حساب القتلة أسهل؟ هذا العمر لا يكفي لنقش شاهدة على قبري. طلبت من أصدقائي أن يكتبوا عليها أحلامي، لابد أن أختصر. أنثى تجيد عمل الشاي، أولاد رائعون، كوخ على البحر، وحفنة من مطر ليغسلني الملح وتجففني السماء. اللعنة، نسيت أن أمنياتي تحتاج شبرا من وطن.
نعم، ويستمر الشاعر في تأكيده على ثنائية المرأة الوطن وإحلال كل واحد منهما محل الآخر والتعويض عنه في مناسبات عدة، منها في نصه الذي يقول فيه:
امنحيني موضعا، اختاري حدود شفاهي، واكتسبي أجر اليتيم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على جميع الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: السعداء بالدنيا غدا، هم الهاربون منها اليوم. هذا النص عزيزي المستمع يتسم بطرافة كبيرة وبعمق دلالته أنه من النصوص التي تجمع بين المتضادين من خلال إخضاعهما لدلالتين يستخلصهما المتلقي على نحو ما سنحدثك عنه الآن. لنتأمل أولا عبارة السعداء بالدنيا غدا. ترى ما المقصود بعبارة الدنيا؟ ثم ما المقصود بعبارة غدا؟ إن المتلقي يفهم من كلمة غدا هو يوم الحساب، ولكن كيف يفسر كلمة بالدنيا مع علمه بأن الدنيا لا سعادة فيها بقدر ما تحقق السعادة باليوم الآخر؟ الجواب: إن قارئ النص يفترض أكثر من دلالة يستخلصها، منها أن السعادة تعني ممارسة الإنسان لوظيفته التي خلق الله تعالى الإنسان من أجلها. وبعبارة جديدة، السعيد بدنياه من أدى ما عليه من الالتزام بمبادئ الله تعالى، وهذا هو الاستخلاص الصحيح. في ضوء الاستخلاص المتقدم، تكون عبارة السعداء بالدنيا غدا تعني في اليوم الآخر يسعد الإنسان بسبب ممارسته للوظيفة العبادية بنحو المطلوب. لكن ما هي الطرافة التي نلحظها في العبارة الثانية: هم الهاربون منها اليوم؟ الجواب: إن ملاحظة هذه العبارة مع سابقتها بين الغد واليوم، وهو تقابل طريف من حيث كونه يتحدث عن الدنيا واليوم الآخر، وهذا يقتادنا إلى ملاحظة أن اليوم والغد ينصرف منهما الذهن إلى الدنيا والآخرة. لكن السؤال الجديد هو أن النص استخدم كلمة اليوم الرامزة إلى الدنيا، كما استخدم كلمة الدنيا في عبارة السعداء بالدنيا، فكيف نستخلص الدلالات المشار إليها؟ الطرافة في الموضوع عزيزي المستمع هي أولا أن النص ربط بين الدنيا والهروب منها، إنه استخدم الدنيا وأكسبها طابعا إيجابيا هو الهروب منها، واستخدم كذلك هذه المفردة وأكسبها طابعا إيجابيا أيضا وهو ممارسة العبادة أو الخلافة أو الوظيفة فيها، فكيف نجمع بينهما؟ الجواب: هنا تكمن الطرافة الفنية في قمة تصورنا لهذه الصياغة. كيف ذلك؟ أولا، السعادة تساوي الهروب من الدنيا. ثانيا، السعادة تتحقق في الآخرة، لأن الجزاء المترتب من هروب الدنيا هو الرضوان والنعيم. وكذلك تتحقق السعادة في الدنيا، وذلك بسبب ممارسة المهمة العبادية. وهذا يعني أننا أمام تقابل وتجانس في آن واحد، التقابل بين سعادة الدنيا والآخرة، والتجانس بين سعادة الدنيا المتمثلة في ممارسة الخلافة في الأرض وسعادة الآخرة المتمثلة في كسب الجزاء المترتب على الممارسة المذكورة. يبقى أن نحدثك مستمعي الكريم عن التقابل أو الطرافة بين الهروب من الدنيا والعمل في الدنيا، حيث يرمز الهروب إلى نبذ الزينة واللعب واللهو إلى آخره، وحيث ترمز السعادة إلى العمل بمبادئ الله تعالى دنيويا والجزاء المترتب على ذلك أخرويا. إذن أمكننا أن نتبين جملة من النكات الكامنة في النص المذكور، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الهاربين من الدنيا اليوم والسعداء بها غدا من خلال ممارستنا العبادية، كما نسأله أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم. دمتم سالمين وفي أمان الله.
صاحتي الأبهار يا نبي وينك، يا نبي وينك، انظري الإسلام شاهد بعينك، شاهد بعينك، حجتك مسموم يرضى دينك، يرضى دينك، حجتك مسموم يرضى دينك، يرضى دينك.